هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. ثبات إيراني يعيد رسم المعادلات ويفرض على واشنطن إعادة صياغة أولويات التفاوض. وفي لبنان تنازلات رسمية يوازيها صمود المقاومة على الأرض والعنوان وحدة الساحات. وفي غزة سلاح المقاومة باق ولن يحصل الاحتلال على ما فشل بأخذه في الحرب. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم. تقاطعات التفاهمات والصراع، إيران في قلب المعادلة، وتساؤلاتنا تتمحور حول المفاصل التالية. كيف أعاد الرد الإيراني تثبيت التوازنات وفرض المعادلات الإقليمية؟ هل تصمد المقاومة اللبنانية رغم التنازلات الرسمية والضغوط المتصاعدة؟ كيف يحافظ سلاح المقاومة في غزة على حضوره رغم الاحتلال؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي حسن نمر. مستمعين الكرام، نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث شهدت القاهرة خلال الأيام الماضية حراكا سياسيا مكثفا بمشاركة الفصائل الفلسطينية والوسطاء الإقليميين في إطار الجهود الرامية إلى دفع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نحو مرحلته الثانية ومعالجة الملفات العالقة وفي مقدمتها قضية سلاح الفصائل. وتؤكد مصادر فلسطينية ومصرية أن حركة حماس لم ترفض المقترحات التي طرحها الوسطاء المصريون والقطريون والأتراك، لكنها لم تمنح موافقة نهائية عليها، مفضلة ربط أي خطوة تتعلق بالسلاح بضمانات واضحة من جانب الاحتلال تشمل وقف الاغتيالات والانسحاب من نحو 85% من القطاع. وتشير المعطيات إلى أن ملف السلاح شكل العقدة الأساسية في مفاوضات القاهرة بعدما طرحت أفكار لجمعه تدريجيا، فيما تمسكت الفصائل برفض نزع السلاح وطرحت بدلا من ذلك مفهوم تحييده من دون تسليمه لأي جهة خارجية، كما أبدت تحفظها من أي دور لقوات دولية في هذا الملف. وفي المقابل تطالب الفصائل بضمانات تلزم تل أبيب بوقف الاستهدافات اليومية والانسحاب من مناطق القطاع وتسهيل انتشار الشرطة الفلسطينية وفق التفاهمات المطروحة. وبحسب مصادر مشاركة في المفاوضات، أدخل الوسطاء تعديلات على بعض البنود استجابة لملاحظات الفصائل، إلا أن فرص تحقيق اختراق حقيقي لا تزال محدودة في ظل الحسابات السياسية داخل تل أبيب ومحدودية الضغوط الأمريكية. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وافتنا الزميلة عفاف لوباني بالصورة الصوتية التالية.
فيما يتعلق بالجديد بالخروقات فهي متواصلة ومتصاعدة. اليوم نتحدث عن 3 من الشهداء وعدد من الجرحى الذين أصيبوا خلال إطلاق النار من قبل الآليات ومن قبل أيضا الطائرات المسيرة التي كانت خلال هذا اليوم تقوم بإلقاء قنابل صوتية وقنابل متفجرة، وتقوم أيضا بإطلاق النار اتجاه تجمعات للمواطنين، كما المشهد الذي حدث في المنطقة الشرقية في مدينة غزة حي الشجاعية وحي الزيتون، أيضا كما المشهد من طائرة إسرائيلية في مخيم البريج. هذا الأمر أدى إلى ارتقاء شهيد، وأيضا نتحدث عن إطلاق نار من قبل الآليات والرافعات العسكرية الإسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع. هذه الاستهدافات جميعها نتج عنها 3 من الشهداء وجرح آخرين. فأتحدث بشكل مفصل عن واقع القطاع مع الدكتور تيسير محيسن المستشار الإعلامي لمكتب الإعلام الحكومي. لشهور من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ الذي بدأ في شهر أكتوبر عام 2025 وحتى اليوم، لكن لم يلتزم العدو بأي بند من بنود هذا الاتفاق. كيف تقرؤون هذا المشهد، خصوصا أنه كان خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك جولة مفاوضات في القاهرة؟
نعم، الاحتلال الإسرائيلي على عادته هو يماطل، يكذب بامتياز عبر ماكنته الإعلامية على المستوى العالمي، يحاول أن يضلل الرأي العام الأممي من خلال نشر أكاذيب عبر صفحات المنسق وغيرها بأن الواقع في قطاع غزة واقع مريح والناس تحصل على إمكانية الحياة والمساعدات والبضائع، ويصور بعض الشاحنات الداخلة عبر المعابر وكأن حركة وانسيابية الشاحنات في الدخول إلى قطاع غزة هي حركة طبيعية، لكن العالم لا يدرك أن نسبة التزام الاحتلال الإسرائيلي لدخول الشاحنات والمستلزمات الحياتية لسكان القطاع لم تتجاوز 37% مما نص عليه اتفاق التهدئة الذي أشار إلى دخول أو ضرورة دخول ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا إلى سكان القطاع، سواء كان مساعدات إنسانية أو حتى للقطاع الخاص التجاري في قطاع غزة، الأمر الذي انعكس سلبا وبشكل واضح على توفر المستلزمات الحياتية حتى في الأسواق العامة. وإذا ما توفرت هذه البضائع والسلع فهي لا أثمانها لا تطاق ولا تقوى عليها الأسر الغزية المعدمة والتي تعتمد بشكل كبير على المساعدات في ظل يعني تقلص هذه المساعدات وتراجع دخول الشاحنات للمؤسسات الدولية كالمطبخ العالمي الذي تراجع عن تطبيق يعني تقديم الوجبات الغذائية لسكان القطاع في أماكن النزوح من 1,000,000 وجبة كان يقدمها والقادم أسوأ بالتأكيد. ولذلك نحن يعني نحن أمام يعني كارثة حقيقية اسمها عودة شبح المجاعة على سكان القطاع الذي عاشه الناس إبان السنوات السابقة في بداية حرب الإبادة على قطاع غزة.
شكرا دكتور تيسير محيسن المستشار الإعلامي لمكتب الإعلام الحكومي على هذه المعلومات. إذن سمعنا لهذا الواقع المرير هنا في القطاع، واقع إنساني مأساوي، واقع ميداني يزداد خطورة في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة لملف وقف إطلاق النار.
ما فرطنا بالمرة،
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين،
صافحنا المحتلين،
شان نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
شكرا للزميلة عفاف لوباني، ونرحب في الاستوديو بالأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي. أستاذ حسن حياك الله، أهلا بك.
يا هلا بكم.
إلى أي مدى يمكن أن تشكل مفاوضات القاهرة نقطة تحول حقيقية في مسار الحرب على غزة، وما العوامل السياسية والميدانية التي ما زالت تعيق الانتقال من مرحلة وقف إطلاق النار إلى تسوية أكثر استقرارا؟
حتى الآن مفاوضات القاهرة لم تشكل أي عملية تحول على مسار وقف إطلاق النار في ظل العدوان الذي يواصله العدو على قطاع غزة، مستهدفا أهلنا في القطاع ومستهدفا كافة وسائل يعني المعيشة التي يبحثون عنها من خلال المساعدات الدولية، وأيضا عمليات الاغتيال التي يقوم بها واستهداف المدنيين والمربعات المدنية وعملية إزاحة الخط الأصفر لتوسيع نطاق توسعي في قطاع غزة. نعم. على الصعيد السياسي بصراحة ليس هناك أي عملية تحول على الصعيد السياسي يمكن أن تؤدي إلى تثبيت لوقف إطلاق النار، خاصة وأننا نتحدث اليوم في جولة مفاوضات القاهرة عن عملية الانتقال من المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار إلى المرحلة الثانية، إلا أن الأمور حتى الآن لا تشير لا من قريب ولا من بعيد لعملية هذا التحول من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية على أرضية ما يقوم به مجلس السلام العالمي الذي يتهم المقاومة وفصائل المقاومة بأنها العائق الأساس في الانتقال للمرحلة الثانية من خلال رفضها تسليم السلاح، يضاف يضاف إلى ذلك أنه بالرغم من العدوان المستمر من قبل العدو على قطاع غزة، هذا المجلس يخفي تماما استمرارية العدوان ويوجه أصابع الانتقاد.
نعم.
يعني لعملية الانتقال للمرحلة الثانية يوجه أصابع الانتقاد إلى قوى المقاومة بأنها العائق الوحيد لعملية الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
طيب كيف يمكن فهم تمسك الفصائل الفلسطينية برفض نزع السلاح وقبولها بمبدأ تحييده؟ ما الذي يعكسه هذا الموقف في شأن رؤيتها لمستقبل الصراع وضمانات الأمن في القطاع؟
كان قوى المقاومة الفلسطينية يعني سلمت ردها، قوى المقاومة سلمت ردها للوسطاء، إلا أن مسألة التعنت الذي يعني يحيط بموقف مجلس السلام العالمي ما زال عائقا، خاصة وأن المجلس نقل الرد الفلسطيني من خلال الوسطاء إلى الإدارة الأمريكية. وهنا بيت القصيد، مسألة عملية رفض السلاح، المقاومة ترفض تسليم السلاح على أرضية أن العدوان ما زال مستمرا، وأن أي عملية أو أي حديث لنزع سلاح المقاومة هذا شأن فلسطيني، فلسطيني مكلف به لجنة إعادة إعمار غزة، يعني التكنوقراط الذي لم يسمح العدو لدخولها إلى القطاع حتى هذه الساحة، مما يشير بكل وضوح إلا أن العدو يريد السيطرة تماما على قطاع غزة من خلال إزاحته للخط الأصفر، توسيع رقعة احتلاله على صعيد القطاع. يضاف إلى ذلك عملية المؤن التي تأتي إلى قطاع غزة ويمنع دخولها ويحدد المواد التي تدخل للقطاع، وعمليات الاغتيال التي يقوم بها. هنا المقاومة يعني تريد ضمانات بهذا الشأن، سلمت الرد على أساس أن يكون ردها مقبول بضمانات أو تحت ضمانات يعني تضمنها الولايات المتحدة.
نعم.
والوسطاء، إلا أن الأمور يعني الوسطاء غير قادرون بفرض شروط على الاحتلال، كما أن الإدارة الأمريكية هي التي أسست مجلس السلام العالمي، وبذلك يعني عملية مجلس السلام العالمي وما يقوم به يعني يأتي من خلال الإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية لن تفرض شيء على مجلس السلام العالمي.
نعم.
والدائرة تدور في هذا الإطار، ولا أتوقع أن هناك سنصل إلى اتفاق في على أرضية ما يجري من جولات تفاوضية في القاهرة.
طيب ما طبيعة الضمانات التي تطالب بها الفصائل الفلسطينية مقابل أي تفاهمات جديدة؟ وهل تملك الأطراف الراعية مصر، قطر، الولايات المتحدة القدرة على إلزام الاحتلال بتنفيذ
يعني مصر قطر وتركيا غير قادرة على إعطاء ضمانات، وهي التي نقلت رسالة مجلس السلام العالمي إلى الفصائل الفلسطينية بشأن عقدة السلاح. المقاومة سهلت الأمر، قوى المقاومة سهلت الأمر.
نعم.
قيل يعني تم الحديث عن حصر سلاح في بداية الأمر، إلا أن مجلس السلام انتقل من عملية حصر سلاح إلى عملية تسليم الفصائل سلاحها إلى القوى الدولية التي سترعى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. المقاومة من جهتها رفضت تسليم السلاح وأصرت إلى أن هذا السلاح شأن فلسطيني، فلسطيني تقوم برعايته أو البحث في لجنة إعادة إعمار غزة التكنوقراط. مجلس السلام مرة أخرى ينتقل من عقدة السلاح أو عقدة يعني الانتقال للمرحلة الثانية ويحمل المسؤولية للفصائل الفلسطينية إلى الحديث عن القوة الدولية. المقاومة الفلسطينية، فصائل المقاومة قالت أن لا قوة دولية تدخل إلى القطاع، بل هي عبارة عن قوات فصل ما بين قوات الاحتلال وداخل قطاع غزة.
نعم.
وأي مسألة تتعلق بهذا الأمر يجب الرجوع بها إلى مجلس إدارة إعمار غزة، يعني التكنوقراط. مجلس السلام يرفض ذلك، الاحتلال يرفض ذلك، الإدارة الأمريكية تتعامل بتماهي مع الاحتلال، وينعكس ذلك على مواقف مجلس السلام العالمي.
نعم. طيب في ضوء استمرار الخلافات حول ملف السلاح ودور القوات الدولية ومستقبل الإدارة الأمنية في القطاع، ما السيناريوهات المحتملة لمآلات المفاوضات وما انعكاس كل سيناريو على الوضع الفلسطيني والإقليمي خلال المرحلة المقبلة؟
نعم، أشرتم إلى نقطة غاية في الأهمية، هي مسألة الوضع الإقليمي. اليوم الوضع الإقليمي متغير تماما في ظل يعني الاتفاق أو الحديث عن إطار تفاهم بين إيران وواشنطن، وهذا ينعكس بطبيعة الحال على موقف الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة التي رأت في هذا التفاهم وتثبيت إيران لموقف يعني جبهة المقاومة في أي مسار تفاوضي مع واشنطن، يؤكد تماما على أن مسألة التفاوض في قطاع غزة لن يعود خاضعا لمجلس السلام العالمي والإدارة الأمريكية في ظل ما أفضت إليه مواقف طهران على مسألة وحدة جبهة المحور في على مستوى معادلة الإقليم. يعني هل نحن أمام اتفاق على مستوى قطاع غزة؟ نعم، ممكن أن نصل إلى اتفاق ولكن على معايير مختلفة، لا يعني لن تخضع فيها قوى المقاومة إلى مطالب الاحتلال ولن تحيد يعني عن مسألة المسار التفاوضي مع الوسطاء، ولكن تؤكد تماما أنها جزء من محور المقاومة في المنطقة ككل على أرضية ما ثبتته إيران في المسار التفاوضي مع واشنطن.
أحسنت، نعود لمتابعة لقائنا هذا بعد قليل. الليلة وفجر اليوم الأحد، سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال طالت مدنا وبلدات ومخيمات عدة، تخللتها مداهمات للمنازل وعمليات اعتقال بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم. في محافظة نابلس أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال اقتحامها قرية عصيرة القبلية جنوب المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قريوت جنوب شرق نابلس وقرية تياسير شرق طوباس وبلدة الزاوية غرب سلفيت وقرية سيريس جنوب جنين. وفي محافظة جنين دهمت قوات الاحتلال منزلا في منطقة الهدف قرب المخيم، كما اقتحمت حي الألمانية في المدينة ودهمت بناية سكنية واعتقلت سيدة ونجلها خلال الاقتحام. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل ومنطقة طبلاس في بلدة حزمة شمال القدس المحتلة. وفي محافظة رام الله والبير اقتحمت قوات الاحتلال قرى دير أبو مشعل ومخيم الجلزون ونفذت عمليات دهم لمنازل المواطنين. كما أقدم مستوطنون على إحراق أشجار زيتون في سهل مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، فيما تمكن مواطنون من استعادة أغنام سرقها مستوطنون قرب قرية خربثة المصباح غرب المدينة. وفي أريحة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر واعتقلت الأسير المحرر لؤي النجار عقب مداهمة منزله، وسط استمرار حملات الاقتحام والاعتقال التي تشهدها مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
إلى للملف الإيراني، حيث يتقدم الإعلان الباكستاني عن إنجاز النص النهائي للاتفاق الأمريكي الإيراني على مجمل تطورات المنطقة، بعدما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الصيغة النهائية للاتفاق أنجزت وأن العمل جار لاستكمال الإجراءات التنفيذية والتوقيع الرسمي. ورغم استمرار الحذر في المواقف الإيرانية والأمريكية، فإن التسريبات المتقاطعة الصادرة عن واشنطن وطهران وإسلام آباد تسمح برسم ملامح أولية للاتفاق القائم على مبدأ التدرج والتوازي وفق قاعدة خطوة مقابل خطوة. وتشير المعطيات المتداولة إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما يشمل ساحات التوتر في المنطقة وخصوصا لبنان، مع إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وحركة النفط، والبدء برفع تدريجي للعقوبات ولا سيما تلك المرتبطة بتصدير النفط الإيراني، إضافة إلى الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. في المقابل تطلق المفاوضات التفصيلية حول الملف النووي خلال مهلة 60 يوما على أن ترتبط المكاسب الاقتصادية الإيرانية بمراحل التنفيذ والتحقق، كما تتحدث التسريبات عن إدراج لبنان ضمن ترتيبات منع التصعيد خلال فترة التفاوض، فيما ترحل ملفات أساسية مثل مصير اليورانيوم المخصب وآليات الرقابة والتفتيش إلى جولات التفاوض اللاحقة، وسط تأكيد إيراني رسمي على التقدم نحو الاتفاق دون الإعلان النهائي عنه حتى الآن. وللمزيد نعود إلى الأستاذ حسن نمر معنا في الاستوديو، الخبير في الشأن الإقليمي. أستاذ حسن، كيف يمكن قراءة التحول السريع في الموقف الأمريكي من التهديد بالخيار العسكري إلى الحديث عن اتفاق شبه منجز مع إيران؟ وما العوامل التي دفعت واشنطن إلى هذا الانتقال في هذه المرحلة؟
العوامل التي دفعت واشنطن إلى الانتقال إلى للحديث عن إطار التفاهم مع طهران مسألة داخلية أمريكية، يعني تتشعب في معطياتها على أرضية الداخل الأمريكي الذي بدأ يتساءل عن جدوى المواجهة مع إيران وتداعياته على الداخل الأمريكي، بالإضافة إلى المواقف الدولية أن بأن إيران يعني حشدت دبلوماسيا لعدد من دول العالم ودول المنطقة، يعني للدخول على أرضية إنهاء المواجهة مع الولايات المتحدة. بالطبع طهران طرحت مسألة هامة على مستوى دول المنطقة بأنه أمن دول المنطقة تحدد دول المنطقة. نعم. الأمريكي دخيل على المنطقة، هذا ما يعني وضع واشنطن في المنطقة بحجر الزاوية أو بخانة الزاوية، مما يعيق تحركها خاصة مع الوعود التي أعطتها للكثير من دول المنطقة ولم تكن على مستوى هذه الوعود. نعم. يضاف إلى ذلك أنه المواقف الدولية يعني بدأت تتساءل أيضا، يعني الدول بدأت تتساءل على أرضية الطاقة، لنأخذ مثالا على ذلك على أرضية الطاقة، بأنها تأثرت بمسألة طاقة خاصة في الحراك على مستوى مضيق هرمز، و أي تلويح من جانب واشنطن بأي عمل بأي تصعيد عسكري سيفتح الباب أيضا إلى مناطق أخرى للصراع، وهو ما تخشاه واشنطن في المواجهة مع إيران. يعني ترامب كان قد هدد قبل ساعات من الحديث من الحديث عن إطار التفاهم وتوافق إيراني أمريكي على أرضية إطار التفاهم وتبادل الرسائل بين الجهتين، يعني كان قد لوح بأنه سيصعد، إلا أن الأمور تسارعت يعني إلى حد يعني طرحت التساؤل التي طرحتموه بأنه لماذا هذا التحول؟ نعم. التحول جاء على أرضية ثبات إيران في مواقفها والتخبط الأمريكي في المواقف. نعم. على صعيد الداخل أو على صعيد المواقف الدولية.
طيب إلى أي مدى يعكس التفاهم المرتقب توازنا جديدا في موازين القوى الإقليمية؟ وما المكاسب التي يسعى كل طرف إلى تحقيقها من خلال هذا الاتفاق؟
يعني واشنطن تسعى أو دونالد ترامب يسعى إلى تثبيت موقفه على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي في الولايات المتحدة.
نعم.
هذا ما يسعى له. مسألة كل ما يهم يعني الإدارة الأمريكية حاليا هي مسألة الطاقة والقول للعالم بأنها فرضت على إيران شروطها من خلال الحديث بعد التوصل لمسألة يعني إعلان ترامب أنه توصلنا إلى تفاهم مع إيران. ما زال سقف يعني السقف الذي يتكلم به سقف نرجسي عالي جدا.
نعم.
أنا ما فرضت شروط على طهران. هذا ما يهمه دونالد ترامب بأنه والله فرضت شروط على طهران. بينما في الجانب الإيراني إيران كما سبق وذكرت حول السؤال الأول أنها كان لها تحشيد دبلوماسي من العديد من الدول لإيقاف يعني أتون الحرب في المنطقة، وهنا حققت إنجاز كبير بأنه ما طرحته أن أمن المنطقة متعلق بدول المنطقة، يضاف إلى ذلك إلى الصياغة التي صاغتها على أرضية معادلة المنطقة بأن حرية المنطقة بأيد دول المنطقة ومنها إيران التي كرست من خلال مواقفها الثبات على معادلة المنطقة وحرية المنطقة وحرية سيادة دول المنطقة بعيد عن الهيمنة والغطرسة. هنا يعني موقف إيراني يشهد الجمهورية الإسلامية على أرضية حريتها أنها صاغت يعني أو كرست معادلة حرية الشعوب وحرية الدول بعيدا عن الهيمنة والغطرسة.
طيب كيف يمكن أن ينعكس الاتفاق المحتمل على ملفات المنطقة الساخنة لا سيما في فلسطين ولبنان ونحن أمام مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأولويات والتحالفات
يعني الأقليمية؟ على مسألة فلسطين سبق وذكرت بالملف الفلسطيني أنه الفصائل الفلسطينية يعني شددت موقفها على أرضية جولة المفاوضات في القاهرة بأنها قالت لن نسلم السلاح، وأنه أي عملية تسليم السلاح شأن فلسطيني لا مجلس السلام العالمي له حق في التدخل فيها، ولا أي قوة دولية هي مجرد قوة للفصل بين القوات على حدود غزة. هذا على مستوى لبنان. هناك معادلة جديدة الآن أنه كان في عملية الضاحية اليوم العدو قصف، ولكن يجري الحديث الآن ضمن الإعلام العبري يعني سنسبق قليلا الملف اللبناني.
نعم.
ضمن الإعلام العبري أنه مسيرات حزب الله خلال الساعات 24 الأخيرة كانت تغطي سماء فلسطين المحتلة.
نعم.
وهو ما دفع بالعدو الصهيوني أو ببنيامين نتنياهو يعني كان محشور بالزاوية واضطر إلى شن العدوان اليوم. سبقنا الملف اللبناني.
نعم.
بها القصة. لكن القصة أنه الإعلام العبري يتحدث عن رد من قبل المقاومة اللبنانية باتجاه حيفا وعكا اليوم. يتحدث الآن. كما أن الأمر هناك تحذيرات من أنه طهران التي رسخت معادلة جبهة المقاومة لن تسكت على عدوان اليوم الذي تعرض له الضاحية الجنوبية.
نعم.
هذا تكريس موقع التحالفات على مستوى الإقليم. الجانب الأمريكي يعني يحاول تكريس تشكيل جبهة، إلا أنه في عملية تخبطه في المواقف لا حتى الآن لا يبرز أي صيغة تجمع الدول يعني التي تدور في فلكه على أرضية معادلة.
نعم.
تكرس يعني مكانة واشنطن في المنطقة.
طيب اسمح لي أن نترك باقي الحديث إلى الملف اللبناني لأنها بالتالي هي ملفات متداخلة، ولكن بعد قليل.
حيدر 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 والدب العام خيبر حيدر حيدر
نصر من الله وفتح قريب
حيدر 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 والدب العام خيبر
مغيمة نار السماء بأمر الولي الدار بن فاطمة وحيدر علي
حيدر 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 والدب العام خيبر
من قبل ما يندفن ردينا
دارة عاشت المقاومة
قبل تشيع النعش جبل
زلتم تتابعون لقاءنا هذا فلسطين اليوم، تقاطعات التفاهمات والصراع، إيران في قلب المعادلة محور حديثنا في هذا اللقاء، نتابعه من الملف اللبناني مع الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي، حيث انعكست التسريبات المتعلقة بشمول لبنان بالاتفاق الإيراني الأمريكي على الساحة اللبنانية بشكل واضح وسط تباين في المواقف حيال نتائج هذا المسار. ففي حين تبدي أطراف المقاومة تفاؤلا بأن طهران لن توافق على أي تفاهم يترك لتل أبيب حرية الحركة أو يسمح باستمرار الاحتلال في الأراضي اللبنانية، تبدي الأوساط القريبة من الرئيس جوزيف عون حذرا وشكوكا بشأن مخرجات الاتفاق، مع تأكيدها ضرورة أن تتم معالجة الملفات عبر المؤسسات الرسمية اللبنانية. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن نهاية الحرب ستشمل مختلف الجبهات بما فيها لبنان، مشيرا إلى أن الملف اللبناني سيذكر بصورة صريحة في مذكرة التفاهم. كما شدد على أن إيران لن تتخلى عن حزب الله، وأن استمرار المفاوضات بشأن الملفات الأخرى يبقى مرتبطا بتنفيذ التعهدات المتفق عليها خلال المهلة المحددة. في المقابل تراهن أوساط في السلطة اللبنانية على عدم إدراج لبنان ضمن هذا المسار، بينما تعتبر قوى المقاومة أن رفض الاستفادة من الدور الإيراني قد ينعكس سلبا على مصالح لبنان، كما يثار جدل سياسي حول تداعيات أي موقف رسمي يعارض تفاهمات تتعلق بالوضع اللبناني. بالتوازي تسود حالة من القلق والتشاؤم داخل كيان الاحتلال في ظل احتمال التوصل إلى تفاهم لا ينسجم مع مطالب تل أبيب ويحد من قدرتها على مواصلة عملياتها ضد لبنان.
أزمة حقيقية بالشكل والمضمون يقف أمامها الكيان الصهيوني فيما يخص مذكرات التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب. هذه الأزمة ستتجلى بالصيغة التي تتضمنها المذكرة حول وقف إطلاق النار في لبنان، فالجانب الإيراني يصر على أن تتضمن إنهاء تاما للحرب وفرض قواعد سيتم على أساسها التعامل مع أي خرق صهيوني، قواعد لن تتيح للجانب الصهيوني التحايل على الاتفاق عبر الحديث عن حرية الحركة أو التفريق بين مناطق صفراء أو غير صفراء. ويعتبر هذا بنظر المعلقين الصهاينة مشكلة كبيرة أمام نتنياهو بعد أن بات الكيان الصهيوني على طاولة التفاوض وليس شريكا في عملية التفاوض.
السؤال الحاسم من جانبنا، هل هذا وقف إطلاق نار مطلق في لبنان أم استمرار للقتال في الخطوط التي نتواجد فيها، أي حتى الخط الأصفر الذي يقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي؟ وهذا يطرح علامات استفهام ويولد انطباعا بأن إسرائيل خارج الحلقة وتتلقى التحديثات عبر وسائل الإعلام. نحن على الطاولة في الوقت الحالي وتتخذ القرارات نيابة عنا.
إذا كان هناك اتفاق فإن هذا الاتفاق بالنسبة لإسرائيل ليس بالبشرى، فلبنان مشمول في الاتفاق ونحن في الموقف الذي لا نحبه ولا يجب أن نكون فيه. نحن ننتظر مصيرنا ولسنا طرفا ولسنا مشاركين ولسنا مؤثرين، ونحن نرى أننا في مأزق من خلال التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس الحكومة.
الأوساط الصهيونية عبرت عن مشاعر الإحباط والمرارة نتيجة التفاهمات التي لم تلبي مطلبة الأبيب، والتي وصفها معلقون صهاينة بالهزيمة لتل أبيب وواشنطن بعد أن أفشلت طهران أهداف حرب شنت عليها من أعتى قوتين عالمية وإقليمية.
لقد أذل الولايات المتحدة بالطريقة الأكثر خزيان، ولا توجد طريقة أفضل لقول ذلك. ترامب الذي قال لنا على مدار أشهر أن خطيئة أوباما هي أنه ملأ الطائرات بمليارات الدولارات وأرسلها إلى إيران، لكن هذا بالضبط ما يحدث الآن. والأمر الأكثر حزنا هو أن دولة إسرائيل أصبحت سجادة، وفي النهاية ألقى الأمريكيون بنا تحت الحافلة.
لقد قالوا لنا هذا انقلاب كامل للواقع وسنكون في مكان آخر تماما وسنخرج أقوياء، ونحن الآن سنضرب إيران، وها قد حدث العكس تماما، إنه عكس النصر المطلق، وإيران تخرج أقوى عندما تقف دولتان قويتان إحداهما زعيمة إقليمية والأخرى زعيمة العالم ضدها وتفشلان في تحقيق المهمة. لقد أصبحنا في وضع أسوأ من السابق.
خبراء صهاينة قالوا إن على الكيان الصهيوني أن يستعد لوضع إيران الجديد ستكون فيه أكثر جرأة وإصرارا وقوة واستعدادا لخوض المواجهة من دون أي حسابات، دفاعا عن موقعها ومكتسباتها.
استمعنا إلى تقرير الزميلة رايا فرحات حول التطورات في لبنان، مشكورة. ونعود إلى الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي معنا في الاستوديو. أستاذ حسن، كيف يمكن أن ينعكس الاتفاق الإيراني الأمريكي المحتمل على المشهد اللبناني سياسيا وأمنيا، وما أبرز التداعيات المتوقعة على مستقبل الصراع مع الاحتلال مع الأخذ بنظر الاعتبار مشهد اليوم في الضاحية؟
هنا مستقبل الصراع مع الاحتلال، هذا أهم شيء بالنقطة بالسؤال. يعني عندما انطلق العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران، العدوان الأخير، نحن الآن في تقريبا أصبح لنا بنصف
الشهر الرابع
بنصف الشهر الرابع، عندما انطلق العدوان، يعني العدو الصهيوني شارك بالعدوان وتحت عناوين، يعني كانت توازي العناوين الأمريكية في حينها.
نعم،
كان هناك الملف النووي، الصواريخ الباليستية، مسألة إسقاط النظام مثلا، ولكن كل هذه السقوف يعني الأمريكي تراجع عنها. لا نعرف حتى الآن، تراجع في إطار تفاهم بين طهران وواشنطن بهذا الشأن.
نعم،
ولكن يبدو أن هناك عملية إسقاط للسقوف الأمريكية من خلال مواصلة أو مثابرة طهران على مواقفها في إطار التفاهم.
نعم،
على الجانب الصهيوني، على الجانب رئيس وزراء الاحتلال ذهب بنفس السقوف، إلا أنه مثلا لم يحقق وأصبح جزء هامشي أو هامش من عملية التفاهم ما بين بعملية التفاهم ما بين طهران وواشنطن.
نعم،
مما أسقطه وأسقط السقوف معه على مستوى داخل كيان الاحتلال، أنه ذهب بهذه السقوف ولم يحقق شيء.
نعم،
وهنا هناك عملية يعني التخوف بأنه أي توصل للاتفاق ما بين طهران وواشنطن، ماذا في موقع تل أبيب في هذا الاتفاق؟
طيب،
يعني هذا ما ينعكس على مستقبل الصراع مع العدو، أنه إذا صار اتفاق قوى المقاومة مع طهران إلى أين ستتجه؟
طيب، يعني هنا أيضا السؤال عن دلالات تأكيد طهران إدراج الملف اللبناني ضمن مذكرة التفاهم، كيف يمكن قراءة ذلك في إطار التوازنات الجديدة إقليميا؟
بالطبع على ذكرت يعني في سؤال الأول، أنه المسألة هنا أنه إذا تم تهميش تل أبيب وتهميش بنيامين نتنياهو عن أي اتفاق، هنا ستطرح السؤالات على في داخل الكيان، إلى أين ذهب نتنياهو في سقوفه العالية.
نعم،
يعني في إطار التوازنات الإقليمية، عندما تطرح طهران مسألة محور المقاومة أو ساحات المحور، يعني مسألة عادت تركيب معادلة الإقليم ككل، وهمشت دور تل أبيب. يعني تل أبيب كما نرى اليوم أنها قادرة على الضرب.
نعم،
قادرة على الضرب، ولكن صياغة استراتيجية على أرضية عملها العسكري أو صياغة نصر سياسي على أرضية أعمالها العسكرية غير قادرة، نظرا لتوازنات يعني مصالح واشنطن في أي إطار تفاهم مع طهران، كذلك الأمر وجود طهران في ساحة الصراع وتثبيت موقعها في المعادلة الإقليمية. هنا أصبحت تل أبيب ونتنياهو مهمشان.
نعم، طيب،
وهم أمام موضع تساؤل في داخل الكيان.
طيب، إلى أي مدى تستطيع السلطة اللبنانية التأثير في مسار التفاهمات الإقليمية المتعلقة بلبنان، وما الخيارات المتاحة أمامها في المرحلة المقبلة باختصار لو سمحت؟
نعم، اسمح لي يعني أدخل بمسألة اليوم، العدوان اللي تعرض له الضاحية.
نعم،
يعني جاء العدوان على أرضية، وهنا سأكمل السؤال، يعني جاء العدوان اليوم، يعني كل علينا أن نخلط لا نخلط الأمور، بل نعطي كل حدث خصوصيته.
حدث اليوم
كان هناك ارتفع الصوت داخل كيان الاحتلال من الائتلاف أو المعارضة ضد بنيامين نتنياهو.
نعم،
إنه صواريخ ومسيرات حزب الله تسيطر على شمال فلسطين المحتلة.
نعم،
أين أنت؟ ومعاريف كتبت بهذا الصدد.
نعم،
معاريف كتبت التالي، إنه العملية العسكرية التي تخوضها في جنوب لبنان تحت اسم زئير الأسد أصبحت عويل. وبذلك يعني كان محشور نتنياهو، وكان مضطر إلى أن يقوم بعدوانه اليوم على الضاحية لكي يبرر موقفه، خاصة وأنه تحدث وكتب بيان واحد على أرضية الصراعات التي يشهدها حزب الليكود. على أرضية دوشوما أين هو موقف نتنياهو؟
نعم.
هذه مسألة. مسألة السلطة اللبنانية يعني عندما نسمع تصريحات الرئاسة اللبنانية ورئاسة الوزراء وكأن الواحد يسمع يعني أشخاص وكانهم يعيشون بسويسرا ولا يرون شيء بلبنان.
نعم.
وهي كلها مواقف يعني تذكرنا بالوقوف على الطلل. ليس هناك معطيات يتكلمون بها تشير بوضوح إلى انعكاسات الأحداث التي يراها الداخل. في حين كل العالم يؤكد إنه هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة. هم يتجهون إلى المسار التفاضلي بأنه ليس هناك أي ضمانات بواشنطن حتى من حديثهم. يعني قالوا في حديثهم من خلال تصريحاتهم أنه ليس هناك ضمانات للمسار التفاضلي.
إذن كيف سينعكس أي اتفاق يقيد حركة حرية حركة العدو في لبنان على معادلة لا تردع والمواجهة وما أثر ذلك على مستقبل الاستقرار في المنطقة باختصار؟
مستقبل الاستقرار في المنطقة حددوا مسار المواجهة بين طهران وواشنطن. واليوم الإطار التفاهمي الموضوع يؤكد تماما وحدة الساحات على كافة المنطقة. وهذا ما تؤكده يعني ما تؤكد الأحداث وما نراه اليوم إن على صعيد غزة أو على صعيد إيران أو على صعيد لبنان. مهما تعالت صرخات واشنطن عسكريا ستخضع بالأخير لثبات موقف إيران في المسار التفاوضي.
شكرا لك الأستاذ حسن نمر الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإقليمي على مشاركتك في لقائنا هذا حول محورنا تقاطعات التفاهمات والصراع إيران في قلب المعادلة الذي تناولنا فيه آخر المستجدات على صعيد الملف الفلسطيني والملف الإيراني وأخيرا الملف اللبناني. في الختام تقبلوا تحياتنا مستمعينا الكرام، نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب تلج ونار وموت ورعب وتمشوا والارض تقبوا. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب تلج ونار وموت ورعب وتمشوا والارض تقبوا وربوا المعرفو يتربوا.